لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى، هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة الدليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ سعد.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم وفتواكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ سعد.
حياكم الله.
شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بأسئلة وردت إلي من الأخ أبو مهند، يقول: ما هو القول الصحيح في مسألة الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر بسبب المطر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأمور المحكمة في الشريعة أن كل صلاة تصلى في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن يجوز الجمع بين الصلاتين في أحوال كحال السفر وحال المرض وحال وجود الحرج والمشقة بترك الجمع. ومن ذلك عند وجود الحرج والمشقة مع نزول المطر، إذا كان يصحب نزول المطر حرج ومشقة ظاهرة، فيجوز حينئذ الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كذلك. ولكن ما ضابط الحرج والمشقة؟ لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. الضابط في ذلك هو العرف، وإذا قلنا العرف فأيضا الناس خاصة في وقتنا الحاضر يختلفون في العرف، هل هذا حرج أو ليس حرجا. والذي يظهر في ضبط العرف في مثل هذه المسألة هو أنه إذا كان نزول هذا المطر له أثر على دنيا الناس، له أثر على دنيا الناس، بحيث أغلقت بسببه بعض المحلات التجارية، وقلت حركة السيارات وحركة المارة،
توقفت حركة السيارات.
نعم، ليس بالضرورة توقفت لكن قلت، ولزم كثير من الناس بيوتهم، فمعنى ذلك أن هناك حرج وأن هناك مشقة. أما إذا كان نزول هذا المطر ليس له أدنى أثر في دنيا الناس، بل ربما تجد الأمر على العكس من ذلك، تجد الناس عند نزول المطر يذهبون للفسحة، للنزهة، للاستراحات.
ما هو أشق من ذلك
يعني؟ نعم، ما بقي إلا الصلاة الآن. لماذا الصلاة فيها حرج وهذه الأمور دنيا الناس ما فيها حرج ولا مشقة؟
صحيح.
فمعنى ذلك أن الحرج يعني غير موجود، الحرج غير المقصود، الحرج غير المعتاد، الحرج غير المعتاد. ولذلك أقول يلاحظ يعني التساهل من بعض الناس.
صحيح.
في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند نزول المطر، وربما يكون من أسباب هذا التساهل أن بعض الناس يقيس الجمع بين الصلاتين في المطر على القصر في السفر، ولذلك بعضهم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فربما يطلبون من الإمام الجمع ويعتقدون أن هذا سنة وأن هذا رخصة. فنقول هو رخصة لكن عند وجود سببه وهو الحرج والمشقة. ثم أيضا لا بد أن نضع في الذهن الفرق الكبير بين حال الناس اليوم وحال الناس من قبل. حال الناس من قبل يعني في عهد النبوة وحتى إلى وقت ليس بالبعيد عندنا هنا في المملكة، كان الناس يعيشون في بيوت من طين، وكانت الطرق غير مسفلتة، والكهرباء غير موجودة، وعند نزول أدنى مطر يلحق الناس حرج كبير، لأن هذه البيوت الطيلية وهذا أيضا المسجد المسقوف بجذوع النخل وربما يكون مفروشا بفرش بسيطة أو غير مفروش والأرض طينية ومظلمة أيضا يلحق الناس حرج مع نزول المطر. أما في وقتنا الحاضر فأحيانا لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، وليس معنى ذلك أننا نمنع من الجمع بين الصلاتين في حال المطر، لا، نقول الجمع لا بأس به لكن بشرط وجود الحرج والمشقة. وبعض الناس يفهم حديث ابن عباس حديث فهم غير صحيح، وهو ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. أولا هذا الحديث العلماء فيه كلام كثير، فقيل إن المقصود بالجمع هنا الجمع الصوري، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء إلى أول وقتها، وهذا يؤيده أنه قد جاء ذلك في رواية عند النسائي. وقيل إن هذا الحديث منسوخ، والإمام الترمذي رحمه الله يقول ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على تركه إلا حديثين، هذا الحديث وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فذكر الترمذي الإجماع على نسخ العمل بهذا الحديث أو ترك العمل بهذا الحديث لأدلة أخرى. وقيل يعني إن هناك عذر خفي على ابن عباس، وإلا فالجمع من غير عذر ومن غير سبب من الأمور الملفتة للنظر وتتوافر الدواعي لنقله، فلو حصل مثل هذا في المدينة لنقل ذلك نقلا متواترا أو مشهورا، كيف لم ينقله إلا ابن عباس ويعني ربما أيضا صحابي آخر معه فقط، وابن عباس كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قرابة 13 سنة. وبكل حال يعني حتى لو لم يسلم بهذه الإجابات كلها فهذا من المتشابه، والنصوص المحكمة الصريحة الصحيحة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح بحرج ظاهر. وإذا شك الناس أو شك الإمام على وجه خصوص وهو المسؤول عن جماعة مسجده هل هناك حرج أم لا، هل يجمع أم لا، فالأصل أو عدم الجمع، الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها إلا عندما يظهر له
يتيقن يعني
يغلب على ظنه وجود الحرج والمشقة بترك الجمع، كما لو كان المطر مصحوبا بعواصف مثلا
صحيح.
أو لو كان المطر مصحوبا ببرودة شديدة في الجو
أو ببرد
أو نحو ذلك صحيح. فهنا يعني يكون الحرج ظاهرا، لكن إذا كان الجو يتلطف بنزول المطر وليس هناك أدنى درجات الحرج والمشقة غير المعتادة فحينئذ نقول أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال. وأذكر يعني أن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني كنت حاضر درسه في سنة من السنوات، فكان نزل هناك مطر لكن لم يكن غزيرا، فأتى أحد السائلين وقال إن جماعة مسجد جمعوا، فأمرهم بأن يعيدوا صلاة العشاء، أمرهم بأن يعيدوا صلاة العشاء لم صلوها في غير وقتها. نعم
أحسن إليكم شيخنا بارك الله فيكم. نستأذنكم في استقبال أول صلاة هذه الحلقة. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي.
الله بخير والله. سؤالين الشيخ.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول يقولون الشيخ عند طريم الأذن اليمنى أن هناك شخص يثني عليك. طريم الأذن اليسرى هناك شخص.
أخي أبو محمد اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك وأعيد سؤالك.
أنا من الهاتف ما الهاتف فقط.
طيب يلا اسمع أعيد سؤالك بارك الله فيك.
عندكم موجود عندكم. الشيخ قالوا يا شيخ ان طنين الاذن اليسرى شخص ارتابك وطنين الاذن اليمنى هذا شخص يثني عليك والعين اليمنى كما ترى تشاهد شخص تحبه والعين اليسرى تشاهد شخص لا تحبه، هل هذا له اصل؟ حديث في هذا في طنين الاذن. السؤال الثاني ماذا نقول عند الاقامه؟
ما فهمت السؤال.
بعد الاقامه
ابو محمد هات سؤالك بارك الله.
طنين الاذن اليسرى ماذا؟
شخص ارتابك
ثابت.
إن الأذن اليمنى شخص يثني عليك والعين كذلك عندما ترفع عينك اليمنى على شخص ستشاهد شخص تحبه وعندما ترفع عينك اليسرى ستشاهد شخص لا تحبه.
هل تسأل عن هذه المقولة؟
هل له أصل؟ هل ورد في طنين الأذن أو كذا أو لا أصل شرعي؟ السؤال الثاني اني سمعت حديث انه بس في طريق الاذن. السؤال الثاني يا شيخ، ماذا نقول عند الاقامه في الصلاه وبعد الاقامه مباشره؟
هل نقول عن الاقامه ماذا؟
ماذا نقول وقت الاقامه في الصلاه؟ هل نردد مع الاقامه؟ هل في دعاء؟ كذلك بعد الاقامه مباشره بين الاقامه والتكبير.
طيب واضح السؤال. شكرا لك أخوي محمد، بارك الله فيك. طيب شيخنا، أيضا من أسئلة الأخ أبو مهند يقول يعني يشكل عليه لفظ المطر والغيث، يقول أن يعني كلاهما وردتها في القرآن الكريم، يقول هل لفظ المطر ورد بالعذاب ولفظ الغيث ورد بالرحمة؟
هذا غير صحيح. يعني الغيث ورد بالرحمة، المطر ورد بالرحمة ورد بالعذاب. يعني من وروده بالرحمة، وإن كنتم في قول الله عز وجل أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فلا جنى عليكم تضعوا أسلحتكم، فذكر الله تعالى المطر هنا وليس في حال العذاب وإنما في حال الرخصة. في قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا استجدوا فليكونوا مرائكم، إلى قوله وإن كنتم مرضى أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فلا جنى عليكم تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هنا ذكر الله تعالى المطر وليس في موطن عذاب، ومع ذلك يعني هو في هذا الموطن ليس موطن عذاب. هذا ينقض المقولة التي تقول أن ذكر المطر في القرآن أنه لا يذكر إلا في موطن عذاب، هذا غير صحيح. قد يذكر في موطن رحمة وقد يذكر في موطن عذاب، وهكذا أيضا الغيث الغالب أنه يذكر في موطن الرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في موطن الرحمة، لكن المطر قد يكون في الرحمة وقد يكون في العذاب،
كلاهما مرد في الآخر.
أي نعم. فلما رأوه عارضا قالوا هو ممطرنا، بل هو مستقبل أوديتهم، قالوا بل هو عارض ممطرنا، بل هو ما استقبلتم به ريح فيها عذاب أليم. فذكر الله تعالى عن قوم عاد أنهم قالوا عارض ممطرنا، يعني في العذاب. وذكر الله تعالى في الآية السابقة أو كنتم مرضى أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فهنا أيضا في حال الرحمة وليس في حال العذاب. فدل هذا على أن هذه المقولة أنه المطر لا يكون في موطن العذاب أن هذه مقولة غير صحيحة.
صحيح. أصلا عليكم شيخنا. معنا أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يخليك، عندي أربع أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، يعني دائما أنا أحلم بأشياء وتحصل يعني تتحقق، فأحيانا أنا أقول إيش يعني.
أختم عبد الله عيدي سؤالك بارك الله فيك وارفعي صوتك.
أقول أحيانا أحلم أحلام وتتحقق أحلامي، يعني تحصل في الطبيعة. فأحيانا أشيد في نفسي يعني أقول إيش يعني. يعني أغلب أحلام تتحقق
أحيانا. ماذا؟
أبغى نصيحة يعني.
ما السؤال يعني تتحقق أحلامك، يعني ما السؤال؟
يعني أبغى بإيش تنصحوني، يعني هل يعني أثق في نفسي وكذا وأتكلم، ولا هذا الأمر من إيش يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، مرة تناقشت مع زوجي فقلت له أنا كافرة كذا.
قلت ماذا؟
تناقشت مع زوجي وقلت له أنا كافرة. أنا كافرة.
تسألين عن هذا القول ها؟
أيوة.
طيب السؤال اللي بعده.
أحيانا أنا بعيدة عن أمي، فتتصل علي أحيانا تقول لي اتصل علي وأنا ما أرجع لها نسبة لظروفي، فهل هذا نوع من العقل؟
طيب.
شكرا.
بارك الله فيك. شكرا لكم عبد الله. نختم بأسئلة الشيخ سعد الأخ أبو مهند، يقول من لديه التهاب شديد في الجيوب الأنفية ولا يستطيع يأتي بالركوع والسجود في الصلاة بشكل صحيح، فما العمل؟
الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فنقول اتق الله ما استطعت، إن استطعت أن تركع وأن تسجد هذا هو المطلوب، إن لم تستطع فإنك تومئ بالركوع والسجود بالقدر الذي تستطيعه، وحتى لو كان يلحقك حرج كبير ومشقة غير معتادة قد يفوت بسببها الخشوع فلا يلزمك في هذه الحالة الركوع، لكن تومئ بالركوع بقدر ما تستطيع، وهكذا أيضا بالنسبة للسجود.
نعم. أحسن إليكم. لدي بعض الأسئلة في تويتر قبل أن ننتقل إلى أسئلة المتصلين.
أخ أسمى بنفسه مسلمون ولكن يقول بجوار صديق يسأل عن هذا السؤال، يقول يريد من الشيخ أن يوضح له أنه إذا أدى العمل بدون إخلاص فهل ما يجنيه من رزق يعتبر حرام؟
هذا السؤال مجمل، هل هذا العمل الذي أداه عمل تعبدي أو أنه عمل ليس تعبدية وإنما من الأعمال المباحة؟ فإذا كان من الأعمال المباحة وجنى رزقا فالأصل الحل، الأصل في هذا الحل. صحيح أنه ينبغي أن يقترن بذلك العمل نية صالحة، لكن إذا لم يقترن به نية صالحة وكان عملا مباحا فالأصل الحل، وما جناه من رزق حلال يكون حلالا. أما الأمور التعبدية فهذه لا ود فيها من النية، لا ود فيها من النية الصالحة، لكنه يظهر أنه يقصد الأمر الأول بدليل أنه قال جنى رزقا، يظهر الأعمال المباحة فهذا لا يشترط له النية.
مثل التدريس يا شيخنا، يعني هل التدريس يشترط فيه الإخلاص؟
كذلك التدريس ينبغي أن يكون مخلصا، يريد بذلك نفع المسلمين، يريد بذلك تربية هؤلاء الطلاب، يريد. لكن إذا كان التدريس ليس العلوم الشرعية ليس وإنما العلوم الدنيوية، فالأحسن أنه يقترن به نية، لكن لو لم يقترن به نية فلا حرج، الأصل في هذا الحل والإباحة.
الحمد لله. صلى الله عليكم شيخنا. معنا الأخت رحاب من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أخت رحاب.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك.
يا شيخ أنا عايشة بقرية ومستلمة الحمد لله، وأريد ألتزم بالحمار الجلباب الشرعي، بس عندي هنا أعاني من ظروف، يعني إنه الكل يستهزئ ويتمسخر، وهل يجوز إني أستعين بالنسبة بدل يعني إذا أطلع على بنت عمي أنا بس أتلسم مع اللي
طيب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يجوز إنه ولد عمي أو ولد خالي يشوفون وجهي؟
من عمك؟
ولد عمي ولد خالي.
عمك وخالك ها؟
ولد عمي وولد خالي.
أنا أبناء عمك وأبناء خالك. طيب.
إيه هل يجوز إنه يشوفون وجهي؟
طيب.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخت رحاب، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا، أيضا من أسئلة تويتر الأخ خالد التركي يقول أريد منك أخي الكريم أن تسأل الشيخ عن لمس كتب تفسير القرآن بدون طهارة، ويبلغك سلام أهل الزلفي.
عليك وعليه السلام جميعا. كتب التفسير إذا كان التفسير هو الأكثر فلا بأس بلمسها من غير طهارة، أما إذا كان المصحف هو الأكثر والتفسير الأقل كان تكون معاني كلمات ونحو ذلك فهذا يأخذ حكم المصحف. فإذن لابد أن يكون المصحف هو الأكثر حتى نقول أنه يجب الطهارة عند لمسه. أما إذا كان التفسير هو الأكثر فلا بأس بلمسه من غير طهارة. ولذلك تفسير الجلالين أشكى على بعض العلماء هل المصحف هو الأكثر أو التفسير هو الأكثر، حسبوه إلى أن وصل، يعني وجده بعض أهل العلم متساويا إلى أن وصل سورة المدثر فوجد التفسير أكثر، فحينئذ يعني أفتي السائل بأنه لا بأس بلمسه من غير الطهارة. فإذا العبرة بالأكثر، إذا كان الأكثر التفسير جاز لمسه من غير الطهارة، إذا كان الأكثر هو المصحف الآيات القرآنية المكتوبة فحينئذ نقول يجب التطهر عند مسه.
نعم أحسن عليكم شيخنا. شيخنا عند وأنتم تتحدثون عن مسألة الجمع في بين الصلوات أثناء المطر، هل الجمع أثناء الغبار جائز؟
الجمع أثناء الغبار لا بد أن يصحب يعني ترك الجمع مشقة كبيرة غير معتادة.
نعم.
والواقع أن هذه المشقة غير معتادة أنها لا تتأتى في معظم الأحيان، ولذلك نجد أن الناس أثناء الغبار يزاولون أعمالهم الدنيوية والمعتادة من غير حرج كبير.
إن كان شديدا يا شيخ قد يؤثر على الأعين والصدور
إذا كان يلحق الناس، هذه قاعدة، كان يلحق الناس حرج كبير غير معتاد فهنا لا بأس بالجمع، لكن بعض الناس يعني يتعجلون في الجمع. ثم أيضا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل غبار وكان يكون هناك برد شديد وكان يكون هناك أمطار، المدينة تقع على خط عرض 24 24 شمالا وخط طول 39، فهي يعني هذه الاحتمالات الموجودة في وقتنا الحاضر موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ينقل عنه الجمع في حال الغبار أو البرد الشديد أو في حال المطر؟ المطر لما أتى ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا. ما نزل عليه الصلاة والسلام على المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته، فمكثوا أسبوعا كاملا والمطر ينزل، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع. يظهر أنه لم يكن هناك مشقة كبيرة في ترك الجمع. فكذلك أيضا البرد، كان الناس في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم برد شديد، ربما مثل البرد الآن أو أشد.
صحيح.
وكان كثير من الصحابة فقراء، كثير منهم لا يملك ثوبين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في الإزار والرداء قال: أولي كلكم ثوبان، في إشارة إلى أن الأكثر ما عندهم ثوب واحد، يعني عنده ثوب واحد فقط، ليس عنده يعني ملابس داخلي، ثوب واحد فقط. ومع ذلك ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع في حال البرد. ومع ذلك نقول إذا وجد حرج ظاهر ومشقة كبيرة في ترك الجمع، سواء أكان العارض مطرا أم كان غبارا أم عواصف أم أي شيء، فلا بأس بالجمع، لكن بهذا الشرط، بأن يكون الحرج كبيرا والمشقة ظاهرة، وضعنا لها ضابطا أن تؤثر على دنيا الناس، تلك المشقة أن تؤثر على دنيا الناس، وإن لم تؤثر على دنيا الناس فهذا دليل على أن المشقة الكبيرة غير موجودة أو غير متحققة. نعم
أحسن عليكم شيخنا. معنا أبو عادل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي أبو عادل.
بأسر الشيخ بالله.
تفضل.
أقول أنا كيف طريقة صلاة قيام الليل؟
طريقة ماذا؟
قيام الليل.
نعم.
قيام الليل.
نعم. سؤال آخر.
ألو.
نعم واضح سؤالك. في سؤال آخر.
أنا بلغم في الصيام.
نعم. طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. طيب شيخنا ننتقل لأسئلة المتصلين. أبو محمد ورد عبارة يعني ذكر عن يسأل عن صحة عبارة لم أفهمها، طنين الأذن الصغرى واليسرى وكذا.
طنين الأذن لم يثبت فيه شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتنقله الناس من أحاديث في ذلك وما ذكره الأخ السائل كل هذا غير صح.
نعم. أحسن إليكم. يسأل هل هناك دعاء مع الإقامة أو بعد الإقامة مباشرة؟
ليس هناك دعاء بعد الإقامة. نعم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يقول المسلم شيئا بعد إقامة الصلاة؟ قال لا، لم يثبت في ذلك شيء. جاء عند أبي داود أنه يقال أقامها الله وأدامها عند قول قد قامت الصلاة، لكن الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي عليكم شيخنا. أم عبد الله تقول يعني كما فهمت من سؤالها أنها تقول أنها تحلم ويتحقق أحلامها، يعني هل هذا في تزكية للنفس أو ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يعني
أولا إذا رأى الإنسان في منامه ما يكرهه فهذا من الشيطان، فيتعوذ بالله من الشيطان ويتعوذ بالله من شر ما رأى وينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك أحدا، فإن ما رآه لا يضره.
الحمد لله.
هذه آداب الرؤية إذا كان ما رآه حلما من الشيطان، يعني في أشياء مزعجة، هذه ليست رؤيا، هذه يتعوذ بالله منها من شر ما رأى ومن الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا ولا يتحدث بها، لا يتحدث بها. أما إذا كان رأى أشياء تسره أو أشياء مباحة وكانت واضحة بالنسبة له حيث يتذكرها جيدا، فهذه رؤيا، وهذه لا يذكرها إلا لمن يحب أو لمعبر يعبرها، وذلك لأنه إذا ذكرها لحاسد فقد يفسرها على وجه المكروه فتقع، لأن الرؤية تحتمل عدة احتمالات، فالمعبر الحاذق يعبرها على أحسن هذه الاحتمالات. والحاسد أو يعني المعبر غير الحاذق ربما يعبره على الاحتمال الأسوأ. قد ورد في الحديث الرؤية على رجل طائر إذا عبرت وقعت، وهذا دليل على أن التعبير له أثر في وقوع وتحقق تلك الرؤية. ولذلك يعني ينبغي التأدب بهذه الآداب، إذا رأى ما يزعجه، رأى أشياء مزعجة في منامه لا يتحدث بها، لا يتحدث بتلاعب الشيطان به، ويتعوذ بالله من شر ما رأى وينفث عليه السائل ثلاثة ولا تضره. إذا رأى ما يسره يذكر ذلك لمن يحب أو لمن يعبرها حتى يعبرها له على الوجه الحسن.
نعم الحمد لله. السلام عليكم شيخنا، نستاذكم الاتصال. أم عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز أن يسأل الإنسان ربه أن يعطيه الصبر؟
أن يعطيه ماذا؟
الصبر.
الصبر.
نعم.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز الحلف برب الأرباب؟
طيب. نعم.
وعندي سؤال ثالث يا شيخ إذا سمحت.
تفضلي.
يا شيخ، إذا كان يعني المرأة طلقها زوجها طلقة ثالثة وكان طلاق معلق، وبعد ذلك يعني سأل إنه هل يقع أو لا، فسألوا عن النية، فما يعني ما يدري يعني نسى النية، فهل يعني إلى حكم هذا أو ما إلى حكم؟
طيب.
هو استفتى وفتنا ما يقع؟
والله استفتى شيخ يعني كبير بالعراق وأبو منار، فما في تالي.
ما في تالي. استفتى يعني ما أفتي من أحد؟
لا لا، لأن ناسي النية.
نعم.
نسي نيته. طيب. بارك الله فيكم عبد الرحمن، تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك. طيب شيخنا، عندي سؤال هنا في تويتر، يقول إذا كان هناك شخص أخذ مالي بالخديعة وأنا قادر على استرجاع مالي منه بالخديعة، فهل يجوز فعل ذلك؟
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، من أخذ مال شخص سواء بالخديعة أو حتى بغير خديعة، فهل لهذا الشخص المأخوذ من ماله، هل له إن تمكن وظفر من الأخذ بمال هذا الآخذ أن يأخذه؟ من العلماء من منع ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، ومنهم من فرق بين المال الظاهر والمال يعني غير الظاهر. والذي يظهر أنه إذا أمكنه أن يأخذه منه من غير أن يحقه ضرر، كان هذا أيضا من الأموال يعني الظاهرة حيث لا يتهم، فلا حرج عليه، لأنه إنما أخذ ماله أو جزء من ماله. الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان لو أخذه ربما اتهم بالسرقة، ربما اتهم بالاختلاس، ويعجز عن إقامة البين على إثبات حقه، فهنا ننصحه بأن لا يفعل ذلك، لأنه ربما يتهم بالسرقة، ربما تقطع يده بسبب ذلك، ولا يستطيع هو أن يثبت بأن هذا المأخوذ منه أنه قد أخذ من ماله. فننصحه بأن يترك ذلك. أما إذا كان الحق ظاهرا وسببه مثبتا واستطاع أن يظفر بشيء من ماله فأخذه، وفي الحقيقة إنما أخذ حقه أو بعض حقه.
نعم. السلام عليكم شيخنا، أستاذكم في اتصال. الأخ عبد الرحمن من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أخي حالف بغير الله، لم أنصحه، هل علي إثم يا شيخ؟
نصحته أم لم تنصح؟
لم أنصحه.
أها. طيب.
على إثم يا شيخ.
طيب. سؤال آخر.
طيب. بارك الله.
شكرا لك أخي عبد الرحمن. نعود لأسئلة المتصلين. شيخ سعد، الأخت أم عبد الله قالت كلمة لزوجها، قالت أنا كافرة، ما حكم هذا القول؟
هذا القول محرم ومن كبائر الذنوب، قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال عن نفسه أنه يهودي أو نصراني هو كما قال، هو كما قال، فهذا العمل من كبائر الذنوب، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، وذلك بالندم على هذا الفعل والإقلاع عنه والعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. فهذا العمل، هذا القول منكر، يجب عليها أن تتوب منه.
نعم. أصلي إليكم. تقول أنها تتأخر في زيارة والدتها وأيضا تتأخر في الاتصال بها، هل تأثم بهذا التأخر؟ هو تصبح يعني من يعني يصبح الأمر هذا عقوق؟
إذا كان التأخر كثيرا فقد يدخل في مسألة العقوق. أما إذا كان يسيرا فلا حرج، فلو كانت يعني تتعهد والدتها بالاتصال في أوقات متقاربة فلا حرج عليها. لا، أما إذا كانت تبقى مدة طويلة لا تتصل بوالدتها، مدة طويلة عرفا لا تتصل بوالدتها ولا تسأل عن حالها ولا تزورها، هذا يدخل في العقوق، والناس في عرفهم يفرقون بين العاق وبين غيره، فيقولون هذا الذي يتصل ويتعهد بالاتصال من حين لآخر في أوقات متقاربة يقولون هذا ليس بعاق، ليس بعاق على الأقل. وهذا الذي ينقطع بالأشهر ولا يتصل بوالدته هذا يقولون أنه عاق، فنرجع في ذلك إلى العرف، لأن تحديد مسألة البر والعقوق والصلة والقطيعة هذه لا تجد لها حدا أو ضابطا في الشرع، إنما نرجع في ذلك إلى العرف.
نعم صحيح. طيب الأخ محمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي محمد.
الله يسلمك. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك.
شلونك الشيخ سعد؟
حياك الله بارك الله فيك.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله وأكرمك بارك الله فيك.
الله يسلمك شيخ. ممكن تفسر لنا بس بين شو اسمه، بين نسيت والله.
طيب.
بين الكرامة الأولياء والعلم الغيب الذي يدعي به أولئك الصوفية.
أعيد سؤالك، الكرامة؟
أي نعم.
تسأل ماذا بها؟
يعني أريد الفرق بين الكرامة الأولياء وذول اللي يدعون علم الغيب ويقولون إحنا أولياء الله وعندنا كرامات ويدعون يعلمون الغيب.
طيب. سؤال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني نبقى في سؤال الأخت أم عبد الله. طيب إذا كانت والدتها ترى أن هذا تأخر وهو ليس كذلك يعني.
كما ذكرنا يعني المرجع في ذلك والضابط في ذلك هو العرف. هو العرف، ويعني في وقت الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات الحديثة وإن كان اتصل عليها بالهاتف، إذا لم تتيسر الزيارة فتتصل عليها بالهاتف والحمد لله.
الحمد لله. أحسن عليكم. أخت رحام من العراق تسأل عن الجلباب الشرعي أو بالأصح عن الحجاب الشرعي لأنها تجد مضايقة في ذلك.
الحجاب الشرعي لابد أن يكون ساترا لجميع جسد المرأة وبما في ذلك وجهها. صحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب.
صحيح.
وذلك لأن الوجه هو مجموع الزينة، ولذلك الخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه يطلب النظر إلى وجهها.
صحيح.
ولذلك جاء في قصة الإفك الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما رأيته تعني صفوان بن معطل خمرت وجهي، خمرت وجهي. لاحظ هذا اللفظ صريح وفي الصحيحين أيضا، وهذا دليل على أن تغطية الوجه كانت معروفة ومعهودة في عهد النبوة. ولذلك يقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فيجب على المرأة إذن أن تغطي وجهها وجميع جسدها عن الرجال الأجانب، لكن يجوز لها أن تظهر عينيها من غير زينة، وهذا ما يسمى بالنقاب. تظهر عينيها يعني فتح في الفتحتي للعينين لكن من غير أن تكتحل ومن غير يعني أن تضع على العينين زينة، هذا لا بأس به لكي ترى الطريق وترى يعني ما أمامها ونحو ذلك. أما الوجه فالقول الصحيح أنه يجب على المرأة تغطي وجهها وهكذا جميع بدنها عن الرجال الأجانب.
نعم أصلي عليكم شيخنا. معنا الأخت أم ودود.
أيها أم أبي من
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضلي.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول،
كيفية سجود السهو التشهد، يعني كيف أصلي ومتى؟ السؤال الثاني، مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء يجوز ولا ما يجوز؟ السؤال الثالث، البقشيش أو البخشيش الذي نعطيه مثلا للجرسون في المطعم أو حمال الحقائب في الفنادق، يعني مثل هذه الأعمال، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟
طيب شكرا لك أم عهود، شكرا لك. طيب شيخنا، الأخت أيضا رحاب تسأل عن ابن خالها وابن عمها، هل يجوز يعني أن تكشف وجهها؟
لا يجوز أن تكشف وجهها لابن خالها ولا ابن عمها، وذلك لأنهم ليسوا محارم لها، إنما هم أجانب، إنما المحارم لها هو عمها وخالها، أما ابن عمها وابن خالها فهؤلاء ليسوا محارم لها، يجب عليها أن تحتجب عنهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم، يعني قريب الزوج، فقال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، يعني هو من أخشى من أكثر من يخشى منه
كثرة دخوله،
نعم كثرة دخوله على البيت وقربه من البيت، فربما يدخل الشيطان بين هذا الحم يعني قريب الزوج وبين أهل البيت، فالواجب الحذر. ولذلك فأقول أن هؤلاء ليسوا محارم للمرأة، فيجب عليها أن تحتجب عنهم.
نعم أصلاحكم شيخنا. ومحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت ودي أسأل الشيخ،
تفضل.
بالنسبة لصلاة الإشراق، حنا حاليا في الرياض تشرق الشمس على الساعة 6 تقريبا 6:08 دقائق، متى أصلي الصلاة؟ يعني هل هو بعد الشروق مباشرة ولا يعني أمضي ربع ساعة على أساس سرق قيد رمح، يعني لأني ما أعرف قيد رمح كم يعني مقدارها.
طيب
لو سمحت، ما هو فضله، وش هو فضل هذه الصلاة؟ ولو سمحت السؤال الثاني، الاستغفار، هل الأفضل أني أحدد أني كل يوم مثلا أستغفر 1000 مرة أو أن أترك الاستغفار مطلق، وهل يلزم طهارة أو لا؟ جزاكم الله الجنة.
شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب يا شيخ، أيضا من الأسئلة الأخ أبو عادل يسأل عن كيفية قيام الليل.
قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فيصلي ركعتين ركعتين حسب ما تيسر له، ثم يختم بركعة واحدة. وقد كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حسب ما تيسر له، ثم يختم بركعة واحدة. هذه صفة قيام الليل، وأفضله بالثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، خرجه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي الصلاة بعد القيام من نوم الليل، هذه ناشئة الليل، هذه ذكر الله تعالى فيها فائدتين، أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا يعني أكثر مواطأة بين القلب واللسان، وأقوم قيلا يعني أصوب قراءة. ولهذا نجد أن هذه الصلاة، صلاة الليل وقيام الليل الذي يكون بعد النوم، هذه الصلاة سبحان الله كلها أثر عظيم على زيادة الإيمان، وعلى الثبات والاستقامة، وعلى انشراح الصدر، ولهذا يجد المسلم أثر ذلك على نفسه. ثم أيضا هي أمان من النفاق، فإنه كما قيل ما قام الليل منافق، من يقوم من الليل فهذه عمارة على صدقه مع ربي عز وجل، وقيام الليل هو دأب الصالحين، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم عليه. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة، وإن هو توضأ انحلت عقدة الثانية، وإن صلى انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلا. وهذا العقد الذي ذكر في هذا الحديث اختلف العلماء فيه، هل هو عقد حقيقي كعقد السحر أو أن المقصود به تثبيط الشيطان للمسلم عن القيام للصلاة، ويحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم، لكنه يعني هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يعقد على الإنسان على المسلم إذا نام هذه العقد الثلاث، فإن هو قام وذكر الله وصلى انحلت هذه العقد الثلاث، إن هو لم يقم من نومه قام خبيث النفس كسلان. ولذلك نجد يعني أثر النشاط وشرح الصدر، تجد أثر هذا على من يقوم الليل ومن اعتاد قيام الليل.
نعم صلى عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أم ياسر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فيه بعض الناس يقولون يعني التعزية ما تجوز بس فقط في المسجد.
ما هي؟
التعزية، تعزية أهل الميت فقط بس في المسجد.
التعزية نعم.
طيب. في المسجد يعني تكون ما يقام يعني تعزية في البيت ولا نعم. ولائم ولا شيء.
طيب.
وهل هذا صحيح ولا لا؟
طيب
يعني مثلا احنا ما نروح نعزي اقاربنا، لا فقط نعزيهم في المسجد.
طيب سؤال اخر ام ياسر؟
لا خلاص
شكرا لك، تسمع الاجابة ان شاء الله. طيب شيخنا ابو عادل يسأل عن جلكم الله المشاهدين عن البلغم للصائم.
البلغم اذا برز في الفم ثم ابتلعه هذا هو محل الخلاف، أما إذا لم يبرز في الفم فهذا لا يفطر قولا واحدا، لكن لو برز في الفم ثم ابتلعه هل يفسد صومه أم لا؟ فبعض الفقهاء قالوا إن صومه يفسد لأنه ابتلع شيئا له جرم، فهو كما لو أكل طعاما أو شرابا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يفسد صومه، وذلك لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب،
يعني يأخذ حكم الريق.
نعم يأخذ حكم الريق، ولأنه ليس يعني من جهة خارجية، إنما هو من داخل نفس البدن نفس. من نفس نعم. البدن، فهو أشبه بالريق في الحقيقة. ولأن من يفعل ذلك يعني غالبا أن المسلم لا يتعمد بلع البلغم، غالبا يكون ذلك بغير اختياره، وغالب من يسأل عن ذلك من عنده وسواس، يعني من خلال التجربة غالب من يسأل عن ذلك عنده وسوسة، فهذا القول الأخير هو الأقرب الله أعلم، أن بلع البلغم أنه لا يفسد الصوم.
نعم. الحمد لله صلى عليكم شيخنا. طيب الأخت أم عبد الرحمن من العراق تسأل تقول هل يجوز أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني الصبر؟
نعم هذا من الأدعية العظيمة، تسأل الله تعالى أن يرزقها الصبر وأن يجعلها من الصابرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، رواه مسلم، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، يعني هذا يدل على أن الصبر هو أعظم عطاء يعطيه الله عز وجل الإنسان، لأن الإنسان إذا رزق الصبر فسيكون ذلك عونا له على أداء الطاعات، يكون عونا له على ترك المحرمات، يكون عونا له على الصبر عند المصائب، يكون يعني الصبر سوف يكون سببا لزوال الهموم والغموم، لأن الهموم والغموم التي ترد على الإنسان والأحزان سببها قلة الصبر، سببها الجزع، لكن إذا كان الإنسان صابرا ويعني راضيا بقضاء الله تعالى وقدره زالت عنه الهموم والغموم. ولهذا ينبغي أن يسعى المسلم إلى تدريب نفسه على الصبر، وليستحضر دائما هذا الحديث وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويتأملت الصبر وجدت أنه يدخل في معظم الأخلاق الحسنة، فمثلا كظم الغيظ هو صبر، صبر عن عدم انفاذ الغضب. الحلم، الحلم وشئت يعني وسعت الدائرة قلت الحلم ليس كظم الغيظ، الحلم عموما هو صبر على ترك الغضب. العفة صبر عن شهوة الفرج. تجد يعني ان 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 الصبر يدخل في معظم يعني عفة اللسان مثلا او ترك الغيبة، صبر عن شهوة الكلام،
ف تعامل مع الناس عامة يعني.
نعم تجد أن الصبر أنه يدخل في معظم الأخلاق الحسنة، يعني ولذلك المسلم يحتاج إليه. كتمان السر صبر عن إفشاء السر، فهو إذن يدخل في جميع الأخلاق الحسنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويعني لعلنا إن شاء الله بحلقة قادمة نسلط الضوء على الصبر، ما معنى الصبر وما حقيقة الصبر وكيف يحقق المسلم الصبر، وما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ هذه ربما يعني الكلام عنها يحتاج إلى وقت طويل، فلعلنا إن شاء الله في مقدمة إحدى الحلقات القادمة نخصص الحديث عنها إن شاء الله.
بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع صوت مع عبد الله من الرياض.
حياك الله مع عبد الله.
أنا سودانية، وكان جيت من السودان في أول يوم رمضان صايمة. طيب؟
نعم.
بعدين فطرت هنا في الرياض.
طيب، ما السؤال؟
أبغى أعرف يعني هل صيامي جائز وما عليه شيء؟
ما سبب إفطارك؟
ما فطرت، يعني جيت أفطرت هنا في الرياض بعد الأذان، بعد ما أذن الأذان. يعني أمسكت في السودان وفطرت هنا.
أها، يعني كنت مسافرة في الطائرة يعني.
أيوة أيوة، فهل عليه شيء؟ السؤال الثاني.
طيب.
أسأل عن القطيعة بين الأخوات.
كذا؟
القطيعة بين الأخوات.
أخت عبد الله.
نعم.
في سؤالك الأول يعني كنت جميع النهار صائمة، أليس كذلك؟
صائمة أيوة، من السودان صمت وبعدين سافرت للرياض وفطرت هنا في الرياض.
طيب الحمد لله.
أيوة. السؤال الثاني بسأل عن القطيعة بين الأخوات، أختين يعني في بيناتهم عدم تواصل وزي كذا.
عن ماذا؟
قطيعة الأخوات.
القطيعة. طيب. أيوة.
طيب. السؤال الثالث بسأل عن صيام يوم عاشوراء، هل هو طيب. يوم واحد أو أصوم قبله ولا بعده ولا كيف؟ ما فهمت.
طيب.
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، على الوقت يعني ولعل يسعفنا الوقت في ما تبقى من الأسئلة، الأخت أم عبد الرحمن تسأل عن الحلف برب الأرباب.
لا بأس به، لأن رب الأرباب هو الله عز وجل، رب المنزل، رب الدار، رب الإبل، رب الأرباب هو الله سبحانه وتعالى. لكن الأحسن أن تحلف بالله تعالى ورب العالمين، يعني هذا هو الأحسن والأكمل. لكن لو حلفت برب الأرباب فرب الأرباب هو الله عز وجل.
أحسن عليكم. سألت عن الطلاق المعلق، يعني ولا من طلق لا يعلم عن نيته أو نسي نيته.
هي تسأل عن مسألة واقعة، وهذه المسألة لا نستطيع أن نفتيها عبر هذا البرنامج، لا بد من التثبت من لفظ المطلق وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة غضبه. صحيح. وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، كل هذه تحتاج إلى دراسة ويترتب على ذلك مصير أسرة كاملة، فلا نستطيع أن نفتيها عبر هذا البرنامج. عليها الأخت وعلى زوجها الاتصال بأحد أهل العلم، وحتى يتثبت منهم، حتى يسألهم، وحتى يعرف واقع ما حصل، فيكون على ضوء ذلك الفتية.
نعم. أصلي عليكم. عبد الرحمن مغرب يقول أن أخاه حلف بغير الله ولم ينصحه في ذلك، هل يأثم؟
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمقصود بذلك الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وليس الكفر الأكبر المخرج عن الملة. لكن بكل حال هذا العمل من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، وعلى أخيه السائل أن ينصحه، لأن هذا منكر، بل من أعظم المنكرات. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وهذا أخوه، ويستطيع أن ينكر عليه على الأقل بلسانه، يستطيع أن ينكر عليه بلسانه، فيجب عليه أن ينكر عليه وأن يبين له أن الحلف بغير الله أنه من كبائر الذنوب وأنه شرك أصغر، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل، بأن يندم على ما حصل ويقلع عن هذا الفعل المشين، ويعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى. فإذا تحققت هذه الشروط صحت توبته. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، الحمد لله. أحسن عليكم. محمد بن عراق يسأل عن الفرق بين كرامة الأولياء وادعاء الصوفية للكرامة.
الفرق تكون من جهة معرفة حال من يحصل له ذلك، فإذا كان من يحصل له ذلك ليس مستقيما على طاعة الله تعالى، وإنما هو مشعوذ ودجال ويدعي علم الغيب، فهذا نعرف أنه من أمور الشعوذة والدجل، وليست من الكرامات في شيء، وأن هذه الأمور التي يفعلها إنما هي بوحي الشياطين وبإعانة الشياطين له. أما الإنسان المستقيم الصالح الذي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته رضي الله عنهم، وحصلت له هذه الكرامة، نعرف أنها كرامة. كرامة هي يعني أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، يعني يجري على بتقدير الله عز وجل لعباده الصالحين في بعض الأحوال. فهذه يعني إنما تكون للصالحين المستقيمين على طاعة الله عز وجل. ثم أيضا هؤلاء الذين تحصل لهم كرامة لا يطلبوها ولا يتشوفوا لها، وإنما تحصل لهم هكذا خلاف هؤلاء المشعوذين. فهؤلاء المشعوذون هم أهل دجل وكذب، ولذلك تجد أن عندهم تقصيرهم الطاعات، تجد عندهم تساهل في أمور الصلاة والصيام والزكاة وسائر أمور العبادات، تجد أنهم يقعون في الشرك الأكبر، يقعون في أمور محرمة، فيدعون علم الغيب. فهؤلاء أهل دجل وشعوذة، هؤلاء ليس ما يحصل لهم ليس من الكرامات، وإنما هو من فعل الشياطين.
نعم أحسنتم. المخرج يشير لخمس دقائق شيخنا. الأخت أم عهود سألت عن سجود السهو، يعني عن أحكامه.
سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك. فإذا حصلت زيادة في الصلاة أو حصل نقص فعليه أن يأتي بهذا النقص، إن كان ترك ركنا فيأتي بهذا الركن وما بعده، وإذا ترك ركنا في ركعة أتى بهذه الركعة، وإن كان ترك واجبا ووصل إلى الركن الذي يليه فلا يأتي به، وإنما يجبر ذلك بسجود السهو. كذلك الشك، وإذا لم يكن مبتلى بالشكوك ولا بالوساوس، فما شك في ترك ركن فهو كتركه، وهكذا ما شك في ترك واجب. فإذا حصل زيادة أو نقص أو شك فهذه الأمور الثلاثة توجب سجود السهو، وذلك في آخر صلاته بأن يسجد سجدتين بينهما جلسة، يعني يسجد يقول سبحان ربي الأعلى كسجوده المعتاد في الصلاة، ثم يجلس قل رب اغفر لي وكررها، ثم يسجد مرة أخرى، ثم يجلس ويسلم. هذه صفة سجود السهو.
قبل أم بعد السلام؟
هذه محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال قبل، ومنهم من قال بعد، ومنهم من قال إذا كان عن زيادة فبعد، وإذا كان عن نقص فقبل. والقول الراجح أنه في جميع الأحوال، أن سجود السهو في جميع الأحوال قبل السلام، إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن السجود فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في الركعات، يعني سلم صلى العصر ثلاثا أو صلى العصر ثنتين مثلا، ثم أتى بهذه الركعات الناقصة فإنه يأتي بها ويسجد السهو بعد السلام. والحالة الثانية إذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن، ليس شك متساويا، فإنه يعمل بغلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام.
نعم أحسن عليكم شيخنا. مسح الوجه بعد الدعاء؟
لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعبد المسلم بعبادة إلا وقد دل الدليل على مشروعيتها، حيث إنه لم يثبت دليل ظاهر يدل على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، فنقول إذن إنه لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء باليدين.
أحسن عليكم. تسأل عن ما يسمى يعني بلهجتنا العامية البخشيش.
يعني هي ذكرت صورة من الصور، هو إذا قيل عند العامة بخشيش يقصدون به الرشوة، لكن هي ذكرت صورة لا تنطبق عليها الرشوة، ذكرت أنه إذا كان عامل من العمالة، وغالب هؤلاء الفقر، كأن يكون يغسل السيارة أو ينقل مثلا حقائب مثلا أو يحمل عفشا أو نحو ذلك، فأعطي لا بأس، هذا من الإحسان، هذا ليس من الرشوة.
لكن لو أعطي حتى يعني يتقن عمله أو حتى يعني يهتم أكثر،
الرشوة
يعني
ضابطها هي دفع مال للتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، هذه حقيقة الرشوة. فإعطاء مثل هذا العامل المسكين لا يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وإنما هي من باب الإحسان. فهذا العامل مثلا حمل معي حقائب في الفندق وكان عامل فقيرا وأعطيته مبلغا من باب المساعدة ومن باب أنها الصدقة، هذا لا بأس به، هذا من الإحسان، وهذا ليس فيه مفسدة ولا يترتب عليه إبطال حق أو إحقاق باطل، ولو لم أعطيه أيضا لم يطالبني. فالذي يظهر أن هذا الأمر فيه ساحة
لو تعود على ذلك الشيء، بعضهم قد يتعود من العمالة على إعطائه يعني.
هذا اللي قد يخشى منه أنه يعتاد على هذا فيكون هذا فيه إفساد له، لكن الحقيقة يعني أنك لو لم تعطيه لم يستطع أن يلزمك، لم يستطع إلزامك. ولا يستطع أيضا أن يكلم حتى إدارة الفندق مثلا أو إدارة المنشأة، ولذلك فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة، أن هذا من باب الإحسان. وإذا طلب منك فهذا من باب السؤال، والله تعالى يقول أما السائلة فلا تنهر. فإذا لم يترتب على ذلك مفسدة ظاهرة فالذي يظهر أن هذا لا يدخل في باب الرشوة.
نعم أحسن عليكم. نختم بأسئلة الأخت محمد، ولتعذرنا الأخت ياسر وأيضا أخت عبد الله لضيق الوقت. محمد سألت بسؤالين، السؤال الأول ركعتي ما بعد الشروق يشكل عليها أيضا يعني معنى قيد رمح، وأيضا يعني ما تعرف متى تصلي، يعني لأن تقول أن يشرق في الرياض الساعة 6:08.
أولا صلاة الإشراق التي تسمى صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، ليس هناك صلاة مستقلة
هي نفسها الضحى،
هي نفسها الضحى. وأما الحديث المروي من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وضعفه، ولذلك فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، فيه أبو ظلال وهو ضعيف ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر قد ثبت في أحاديث أخرى، ومنها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فهذا فيه إشارة إلى أن ذلك سنة، أن الجلوس في المصلى بعد الفجر أنه سنة. لكن بعدما يجلس في مصلى إن أراد أن يصلي بعد الإشراق فتكون هذه صلاة الضحى في أول وقتها، لكن مع ملاحظة ألا تكون الصلاة وقت النهي. وقت النهي هو وقت الشروق، وهي قد ذكرت الأخت قالت أن الشمس تشرق الآن في الرياض 6:08، ويمكن هذا قبل أيام، لكن الآن تشرق 6:10. فنقول هذا وقت النهي فيضاف 10 دقائق، فمن أراد أن يصلي بعد 10 دقائق، يعني 6:35. 10 دقائق في نظر أنها كافية، وقد سبرتها وجدت أن 10 دقائق كافية تضاف للشروق المكتوب في التقويم، يعني في التقويم مكتوب شروق
يضيف عشر دقائق
لها. ثم يصلي، وهذه الصلاة كما ذكرت هي صلاة الضحى في أول وقتها، لكن صلاة الضحى الأفضل أن تكون في آخر وقتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم حديث زيد بن أرقم، ومعنى ترمض يعني تشتد الرمضاء، وهذا إنما يكون في آخر وقت صلاة الضحى، يعني قبيل وقت النهي، يعني قبيل تقريبا أذان الظهر بنحو 3:25، هذا أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.
أحسن إليكم. أختم بهذا السؤال، عدد الاستغفار كم يعني كم تستغفر في اليوم، وهل يلزم الوضوء؟
ليس هناك عدد معين للاستغفار، وإذا رتب الإنسان عددا معين إن كان يقصد أن ذلك سنة هذا غير مشروع، لكن كان من باب الترتيب لوقته، يعني حتى يلزم نفسه، قال مثلا أنا أستغفر كل يوم 1000 مرة في الوقت الفلاني، من باب تنظيم وترتيب الوقت، ولا يعتقد أن هذه سنة،
ليس من باب التعبد،
ليس من باب التعبد بهذا الرقم أو بهذا الوقت، وإنما من باب الترتيب لوقته، فهذا لا بأس به، وهذا مأثور عن السلف، وكأبي هريرة رضي الله عنه، وهريرة كان يسبح الله تعالى عددا معين من التسبيحات كل يوم، وغيره من الصحابة كان لهم ترتيب، والمسلم ينبغي أن يكون مرتبا في وقته، ولأنه إذا لم يرتب وقته ولم يرتب وقتا لهذه الأذكار يضيع عليه الوقت سدى، ما انتفع به وما أفاد منه. فكون المسلم يرتب وقته فيجعل مثلا وقتا للذكر يسبح فيه واستغفر فيه عددا معينا يلزم نفسه به ويكون هو الحد الأدنى ولا بأس أن يزيد عليه، هذا من حسن إدارة الوقت ومن حسن ترتيب الوقت ولا بأس به.
والوضوء يا شيخ ما يلزم الوضوء؟
لا يلزم الوضوء، ذكر الله تعالى لا يجب معه الوضوء إلا إذا كان جنبا، فليس له أن يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا فقط، وإلا الحائض الصحيح أنه يجوز له أن تقرأ القرآن غير أن تمس المصحف، لكن الجنوب فقط هو الذي لا يقرأ القرآن. ما عدا الجنوب من يعني كان محدثا حدثا أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو حتى يقرأ القرآن من المصحف من غير مراء حائل. وأما ذكر الله تعالى فهو للجميع، يعني من غير قراءة القرآن هذا للجميع، حتى للجنوب لا بأس أن يذكر الله تعالى، يسبح الله يحمده يهلل يستغفر، وإن كان يعني وإن كان محدثا حدثا أصغر أو حتى حدثا أكبر.
الحمد لله، صلى الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم في علمكم،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نعتذر كما ذكرنا الأخت ياسر والأخت عبد الله الوقت ضاق بنا، نعدهم إن شاء الله أن نطرحها غدا إن شاء الله عند 8:00 مساء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي بكم غدا نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى.